والآن مع الشريط الخامس من سلسلة منازل السالكين إلى الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هو الزمان يستدير دورة كاملة، ثم يعود إلينا رمضان مرة أخرى لسنة 25 بعد 400,000، وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد، حتى الذين ما كانوا يهتمون بأمر هذا الدين وصل إليه الذل أيضا. وبينما أنا أطالع أحداث التتار في كتاب الكامل لابن الأثير، وقفت على مقدمة كلامه وهو يقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب؟ أكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ هكذا بدأ ابن الأثير كلامه وهو يسجل أحداث التتار. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم وليس عندنا، مع فداحة ما وقع للأمة الإسلامية في أيام التتار، بحيث أن ابن الأثير قال كلاما معناه: فلو قلت إنه لم تحدث كائنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل كائنة التتار، لكنت قائلا الحق الصراح. وهذا كلام صحيح، لأن أقل عدد قتله التتار في بلد من البلدان 40,000، أقل عدد. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم مع فداحة الخطب وليس عندنا، ألا وهي الخلافة. كان هناك خليفة، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن له رأي، لكن هذا الخليفة كالشمس، الكل ينظر إليه. لكن نحن الآن دول متفرقة، شذر مذر، تستطيع أي دولة مهما كان طولها 180 كيلومترا، في عرض 60 كيلومترا هناك دولة هذا حجمها، اسمها دولة، عرضها 60 كيلو في 180 كيلو، اسمها دولة، تستطيع أن تخرق إجماع الدول وأن يقول رئيسها: أنا حر أفعل ما أريد. فكانت النتيجة أنه ليس هناك اثنان يتفقان على شيء، واستثمر أعداؤنا هذا التفرق والتمزق، وصارت حرب الحدود التي لا زالت مشتعلة حتى الآن، حرب الحدود بين مصر والسودان، وبين قطر والسعودية، وبين المغرب وموريتانيا،
حتى في الإمارات ما بين إمارتين. والذي يفصل في هذا ويرضى أقوامنا أن يفصل في هذا هم الإنجليز الذين كانوا يحتلون هذه الرقعة قبل أن يتركوا البلاد. حد وحد انت لك من هنا لهنا وانت من هنا لهنا، وكتبوا هذا ثم أشعلوه في الوقت الذي يريدون، يصبح فيه خلاف على الحدود حتى تكاد تهيج الدولتان معا. هذا هو الفرق، انه الآن ليس هناك شيء واحد يتجمع المسلمون حوله، صورة مظلمة. وأنا ما صعدت هذا المنبر لأقول لكم إيأسوا، لكن لما نظرت إلى الأمر من هذه الزاوية واستغرقني تفكير عميق، هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ فجعلت أقرأ كتاب الله عز وجل وأتدبر حتى وقفت عند هذه الآية، فسنح لي ما أتكلم به الآن. كانت خطبتي على غير هذا، كنت سأكمل الكلام عن غزوة أحد والمعاني الإيمانية لأنها مناسبة أيضا لهذا الشهر، لكن وأنا أقرأ وقفت على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين سيأتي بهم من المسلمين عموما ليسوا من جيل الصحابة مثلا خصوصا كما حاول بعض العلماء أن يحمل الآية على جيل بعينه، وهذا ليس بصحيح، يدل عليه ختام الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فليست المسألة مقصورة على جيل، بل يمكن الله عز وجل لأي جيل يقوم بهذه الصفات الست، فإن هذه الآية اشتملت على صفات ست: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ست خصال لأي جيل حر يريد أن يجد موقعا لقدمه على الأرض. وبدأ بأعظم شيء، ألا وهو حبه تعالى لهم، فهذا هو الذي مهد الطريق للصفات الخمس: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أحب أحدا مكن له، ولا يستطيع أحد إيصال الضر له أبدا. يبتلى نعم، ويدال عليه نعم، ولكن يمكن له في النهاية، كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما لقي هرقل وصار بينه وبين هرقل محاورة، يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أتباعه، فكان من جملة الحوار أن قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الأمر؟ قال: غلبنا مرة وغلب مرة، يدال عليه ويدال علينا. طيب، أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. إلى آخر الحوار. ثم وضع هرقل تحليل النتيجة أو الجواب عن هذه الأسئلة: ضعفاء الناس، قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل. يدال عليهم؟ قال كذلك الرسل وتكون العاقبة له، فيدال عليه لكن تكون العاقبة له. وبدأ الله عز وجل بهذه الصفة لأنها أشرف الصفات جميعا، فمحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لربه، لأن في هذا رضا السيد، ولولا أنه أحبهم ما وفقهم ولا وصلوا إلى مراضيه. كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، إنما تركهم وخلاهم لأنفسهم فتخلت عنهم العناية، إنما وفقوا لأن الله عز وجل أحبهم. كما قال تبارك وتعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله، ليس اجتهادا منك ولا قوة نفس أو نفس، إنما لأن الله صبرك فصبرت، لولا ذاك ما فعلت. فأول هذه الصفات التي نتكلم عنها صفة المحبة، وللسائرين إلى الله عز وجل منازل، وأقصد بالسائرين اليقظين، لأن كل منزلة مدح يقابلها ضد، فالسائر إلى الله لا بد أن ينزل في منازل حتى يصل. منزلة المحبة كمنزلة التوبة، هي أول المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل، لا تنفك منزلة البتة عن منزلة المحبة، لأن الحب هو الذي يوصل العبد إلى ما يريد، ولو فعل الشيء بغير حب يكاد يقف عاجزا. فمنزلة اليقظة أول المنازل لها ضد، وهي منزلة الغفلة. ومنزلة اليقظة لا بد أن يقترن بها معنى الحب، ولذلك العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام في جنب ربه، فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيانه. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا، إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. منازل دي كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفد الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب أحد إلى هذا الطريق أبدا، لا يسلك الطريق إلا إذا علم أن هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحب الطويل. بدون هذا لا يذهب أحد إلا إذا كان مجنونا. فهذه المنازل، اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب فيها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا ينفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضد. فاليقظة أول المنازل والمحبة معها. استيقظ محب لا يفتأ يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزيت، وفي يوم من الأيام وجد فأرة في برميل زيت. الحكم الشرعي أنه إذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه أن يراق الكل، فإن وجدوها في سمن متجمد أخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية السمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيعه، فركبه دين قدر 40,000، فلما سئل محمد ابن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبوا هذا الدين قال أنا أعلم من أي شيء أتيت، هذا ذنب أنتظره منذ 30 سنة، أنتظر عقوبته منذ 30 سنة، ما هو هذا الذنب؟ قال عيرت رجلا فقلت له يا فقير يا فقير، فركبه دين بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، قلت ذنوبهم، عرف أن الذنب ده هو الذي أصابه بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، أصابه سهل لا يدري بأي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقف يحاسب نفسه، فقل ما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة أيضا ما رواه أبو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال انطلقت بأبي أقوده إلى بيت الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يعبر، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده وذهبنا إلى بيت الحسن فطرقنا الباب، فخرجت الجارية فقالت من؟ فقال لها ميمون بن مهران، قالت كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن على إثر هذا البكاء فصافحه واعتنقه ودخلوا الدار. قال ميمون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي، وفي رواية أبي علي في كتاب الرقى قال فاسللن منه، اسللن منه أي الغفلة أو هذا الفتور، قل شيئا يهيج هذا القلب. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون حتى ظن الحسن أنه مات، وجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوح، لا حراك، يرفعها ويتركها فتسقط لا حياة فيها. ثم إن الحسن تأثر أيضا بالآيات فدخل داره، فجاءت الجارية بعد قليل بعدما أفاق ميمون وقالت اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. قال عم فخرجت بأبي أقوده فقلت له يا أبتي أهذا هو الحسن؟ كان ينتظر أن يخطب الحسن البصري خطبة عصماء وتكلم بالكلام المشهور عنه الذي قال فيه بعض العلماء كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، وإذا الحسن لم يقل إلا أن تلا بضع آيات من آخر سورة الشعراء. قال يا أبتي أهذا هو الحسن؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. قال فضربني أبي في صدري وقال لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي جراحا، آية لا تمس الأذن حتى تلج إلى القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان ذا سلطان لم يدفع عنه سلطان، كان ذا مال تركه للورثة وجاء عريان كما خلقه ربه أول مرة ونزل من بطن أمه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رجل يقظ آنس في قلبه غلظة، ذهب لطبيب قلوب متخصص، كم من المسلمين بالملايين ولا أعفي نفسي منهم، غلظ قلبه يسمع آيات الذكر فلا يتحرك، يقرأ القرآن لا يتحرك، يسمع الموعظة تدق قلبه ولا يتحرك. هذا الإنسان هل فكر ووقف وقال لماذا أنا كذلك؟ هل بحث عن رجل متخصص يجلو هذا الران الذي يجده على قلبه؟ قليل من يفعل ذلك، ولذلك هذا الغافل لا ينتفع بمنزلة إلا لماما. ثم هل تظن وأنت سالك إلى الله تتقلب في هذه المنازل أن ليس لك عدو يوسوس لك في المنزلة؟ إذا عجز أن يجتالك عنها يوسوس لك، المهم يحرز منك شيئا. منزلة الورع يدخلها في الوسواس، فتسأل نفسك في أي عمل أورع أم وسواس، فيدخل لك من هنا. يعني هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا، لأن في عدو، في شيطان، شيطان الكبير اللعين، وفي شياطين إنس، وفي نفس أمارة بالسوء، كل هذا يقف لك بالمرصاد. أيصلح إنسان مع الغفلة وله كل هؤلاء الأعداء اليقظين؟ إن الشيطان لا يفتو عن الإنسان طرفة عين، لا هو ولا سراياه. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح، حتى إذا نام يرسل سراياه تترى إلى بني آدم ويحاسبه. فمنزلة المحبة هي التي تهيج القلب. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن كلمة حب في جميع مشتقاتها في معاجم اللغة لا تخرج عن خمسة معان كلها تؤيد معنى الحب، وهذا قلما يوجد في مفردة لغوية، يوجد نعم لكن قليل. فمادة أحب تفيد الصفاء واللمعان، ومنه حبب الأسنان، إذا كانت الأسنان بيضاء لامعة توصف بهذا الوصف. وهذه المادة أيضا تفيد الثبات والاستقرار، يقال حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم، وتفيد أيضا الجمع والإمساك، ومنه الحب. والحب هي الخابية أو الجرة الكبيرة التي يحفظ فيها الماء زي الزير، الزير اسمه حب. ومنه العلو والظهور، وفي معنى الحب العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبب الكأس، وهو الرغوة الطافية على الماء. والمعنى الأخير اللب، يقال حبة القلب، أي لبه وثمرته وفؤاده. فالمادة كلها تدور على هذه المعاني، ولا شك أن لها صلة قوية بتهييج إرادة القلب على الفعل. فلما كانت المحبة كذلك، ولا يتحرك إنسان إلى أي شيء كان إلا بإرادة قلب، والمحبة وقود الإرادة حتى لو في المعاصي، يريد أن يعصي لا يتحرك إلا بحب لهذه المعصية وإلا برغبة، فلا يتحرك القلب إلا بإرادة ووقود الإرادة الحب. لذلك أنزل الله آية المحنة كما يسميها بعض السلف، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نكص أغلب الخلق لما نزلت هذه الآية، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون له في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالذي لا يتبعه ليس محبا وإن جهر لسانه بالدعوة. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم، أهذا محب؟ أبدا، ليس محبا وإن هيجه القلب فبكى لموعظة، فإنه تأثير طارئ. كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربه؟ وكيف طابت لقمته التي يأكلها من هذا الراتب الذي يأخذه؟ قل للأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام مسيو إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل قضاء. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. هذه آية المحنة تقضي على كل دعي وتصفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقام المحبة مقام رفيع ومقام خطير، وانظر إلى آخر الصفات: ولا يخافون لومة لائم. هل يثبت على الصبر على هذه المنزلة إلا محب؟ يلام على كل شيء، يلام على تقصير الثياب، ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، ويلام على إعفاء لحيته، ويلام على استخدام سواكه، ويقول القائل هذا تنطع، ومع ذلك لا ينزع. ومخالفة العرف مرة، مخالفة العرف مرة. هدى شعراوي لما ذهبت إلى فرنسا منتقبة، كانت منتقبة وذهبت إلى فرنسا ورجعت، لما قالها علي شعراوي باشا أنا راجعة، يريد أن يستقبل ابنته العائدة من بلاد التنوير، فذهب إلى مرفأ ومن الإسكندرية مع كبراء البلد، وإذا بالبنت تنزل سافرة. فلما رآها أبوها كذلك أشاح بوجهه عنها وانصرف ولم يستقبلها. أديانة فعل؟ لا، ما فعل ديانة ولكن العرف آنذاك كان يقضي بهذا. عرف كان ممكن تجد امرأة منتقبة في ذلك الزمان ولا تصلي. العرف تكون منتقب عيب، تخلع برقع الحياء، مش ده مثل عندنا؟ فلان خلع برقع الحياء. ما هو البرقع؟ برقع هو القطعة التي تغطي وجه المرء. الرجل استعظم ان البنت تنزل كاشفة لوجهه وانصرف رعاية للعرف، لان مخالفة العرف شديدة قوية ما يتحملها احد. فلما نشأ هؤلاء المحبون في وسط ليس فيه التزام وليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء بعد الشيء، خالفوا العرف الجاري عند الناس، كم من الملام صب على رؤوسهم وثبتوا. ما ثبتهم إلا المحبة، الوقود المحرك لإرادة القلب على الفعل. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، والارتداد المفارقة والكفر كما قال الله عز وجل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا المقطع من الآية يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الحروب التي تقوم الآن على ديار المسلمين الهدف منها كما أعلمنا ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذا مرادهم، لكن عجزهم ربنا وقال إن استطاع، ولا يستطيعون ذلك بتة، لأن هذا الدين حفظه الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين باق إلى يوم القيامة، ولكن يعذب أتباعه المفرطون ثم يزولون إلى غير رجعة، غير مأسوف عليهم، تلعنهم الأجيال التي جاءت بعد ذلك لتفريطهم، كما ذكر ربنا عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا غافلين ولا كذبة ولا مفترين على ربهم. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، بتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة. مسرحية من المسرحيات، يجيب رجل معمم يرقص يلبس العمامة والجب. ما هو المقصود من هذا؟ أن يمرمط كرامة رجل الدين، يمسح بالأرض، يبقى محتقر. عملوا كل ده. ومن عجب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبأنا بذلك، لكن قاتل الله الجهل. في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين، ولكن هذا المقطع الذي سأذكره في صحيح مسلم. وحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، افتتح كلامه قائلا: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فجعل يقول: أبعد هذا الشر من خير؟ حتى قال له: فهل وراء هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: كيف هو؟ قال: أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، وسيأتي رجال اللي هم بقى الأبواق التي توطد ملك هؤلاء الأئمة، وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلب شيطان لكن في مسلاخ آدمي. فتصور ربه قلب شيطان، ماذا يقول؟ هذه عينة. رجل نشر مذكرات في تيب، أسبوع قضاه في أمريكا، فبيكتب بقى مذكراته في هذا الأسبوع. فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا إلى حضور ندوة ليلي. ولما ذهبت إلى المركز وجدت مدير المركز يقف مضطربا حائرا تعلو وجهه على مثل الطراب. فلما رآني قال: الحقني، مالك؟ قال له: تفرقة طائفية. قال: فدخل فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية، فقلت له: لا عليك. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان، هذا كرسي فاضي، كرسي فارغ، تعال اجلس. قال: ولم يرعني إلا، لم يرعني إلا، يعني فوجئت كأني قنبلة فجرت يعني، ولم يرعني إلا ورجل يؤذن للمغرب. فاستأت وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: ألا تصلي المغرب؟ قال بالنص. قلت له: ما أنا فيه خير، أيرجى من هذا خير الذي يقول ما أنا فيه خير؟ والله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلب النداء فليس بمفلح. يقول ما أنا فيه خير. وقس على أمثال هؤلاء ألوف في بلاد وطأوا الأكناف وأسسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنا الثقافة. والثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرأة يتقزز من اللغة العربية، وهيئوا لهذا قديما الذي وضع مناهج التعليم في مصر دنلوب الإنجليزي المستشرق، ونحن الذين علمنا البلاد العربية وأرسلنا إليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم إنجليزي الصرف، قصد منه تمويت اللغة العربية. بسأل ابني في الأزهر من المعهد الإعدادي، قلت له: آخر حصة كانت عندك إيه؟ قال لي: آخر حصة كانت قرآن. طب وأول حصة يا ابني؟ الألعاب. أيعقل؟ الولد نشيط، أي من الصبح يستقبل يوم الدماء العام والحصة السد وهو خلاص مل وامتلأ وهينط من على الصور عشان يطفش. الدين القرآن، القرآن الذي يحتاج إلى يقظة كاملة حتى تثبت الآية في الذهن وفي القلب. خلال الحصة السادة، الحصة الأولى العام، خرط والتسع على الرابع. فأعداؤنا الذين كما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم، يزال يفيد الاستمرار، يقاتل يفيد الاستمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة لها أول وآخر، ممكن إنسان يرتكب مبادئ الردة فإن لم يحجب ويرد وصل إلى آخر الشوط فارتد، وده بيبدأ بمسألة التفرق، تفرق المذاهب، تفرق العقائد. ولذلك كان الرجوع إلى السلف هو طوق النجاة الوحيد، لأننا إذا رجعنا أدراجنا إليهم قل الخلاف. إذا كان إحنا تدور المسألة بيننا في ستة أوجه، فإن رجعنا إلى السلف الأول رجعت إلى وجهين أو رجع إلى ثلاثة، قد يكون الثلاثة كلها قوي، يبقى اختلاف تنوع، إن فعلت هذا أو هذا أو هذا جاز. فأنا لا أنكر عليك ولا أكرهك ولا أقاومك برغم أنك تتبنى قولا غير قولي، لأن الدليل هو الذي أرشدك إليه. حتى مع الاختلاف نحن إخوة. ولذلك بعد الحب ذكر علاقة المسلم بأخيه وعدوه، ثم عمم العلاقة بالجهاد وأنهاها بالثبات على الدين حتى وإن كثر اللائم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.